أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف: باب الحال أو باب الحال يجوز الأمران، وهو وصف فضلة يقع في جواب كيف كضربت اللص مكتوفة. شرح: لما انتهى الكلام على المفعولات شرعت في الكلام على بقية المنصوبات فمنها الحال. ذكرنا سابقا أن المنصوبات على نحوين: مفاعيل وغير مفاعيل. وبالدقة لعله نقول المنصوبات على ثلاثة أنحاء: مفاعيل ومشبه بالمفاعيل وما ليس بمفاعيل ولا ماذا مشبها بها. المصنف تعرض للمفاعيل أولا، ثم الآن يذكر ماذا ما ليس من المفاعيل. منصوب لكنه ليس من المفاعيل. وبعضهم، طبعا ذكرنا سابقا أن المنصوبات التي ليست من المفاعيل هي ثلاثة: الحال والتمييز وماذا الاستثناء أو المستثنى. هذه الثلاثة بعض العلماء، ولعله عدة من العلماء من علماء النحو، أيضا يسمونها بشبيهة بالمفعول. لكن يظهر من المصنف لعله في بعض كلماته أن الشبيه بالمفعول هو ليس هذا، ليس الحال والتمييز والمستثنى. على كل، فكلامنا الآن بعد نهاية المفعولات هو ماذا؟ في المنصوبات التي ليست من المفاعيل. أما المشبه بالمفعول فسيأتي إن شاء الله ذكره في طيات كلمات المصنف بعد نهاية هذا المبحث والمبحث الذي بعده إن شاء الله. بنتيجة في بعض كلمات المصنف يشير إلى مسألة ماذا؟ المشبه بالمفعول، وإن شاء الله نبينه في وقتها. فقال: وهو عبارة عما اجتمع فيه ثلاثة شروط. في هذا المطلب أو في هذا المبحث سوف يتكلم المصنف في مطالب ثلاثة: المطلب الأول في تعريف الحال، والمطلب الثاني في بيان شروط الحال، والمطلب الثالث في صاحب الحال وبيان شروطه. الكلام فعلا في المطلب الأول وهو تعريف الحال. عرف المصنف الحال في المتن بأنه وصف فضلة يقع في جواب كيف كضربت اللص مكتوفة. وصف، ما المراد من الوصف؟ ذكرناه أكثر من مرة. المراد من الوصف هو ما دل على حدث وذات، أو ما دل على معنى وصاحبه، أو ما دل على حدث وصاحبه، ما شئت فعبر. الذي يدل على الحدث مع ذات نسميه بالوصف، أما الذي يدل على الحدث فقط لا نسميه بالوصف. الذي يدل على الذات فقط لا نسميه بالوصف. ضارب، كاتب، هذا يدل على حدث الضرب، حدث الكتابة مع صاحبه. وأما مثلا ضرب، ضرب يدل على الحدث فقط. زيد، زيد يدل على الذات فقط. فما دل على الحدث مع الذات نسميه بماذا؟ بالوصف. وطبعا أحيانا أيضا يسمى بالمشتق. نعم، هذا بالنسبة إلى القيد الأول. القيد الثاني فضلة، وقد ذكرنا سابقا أن الفضلة ماذا؟ لها معنيان، فضل بالمعنى العام وفضل بالمعنى الأخص. وسيتبين إن شاء الله، لا نستعجل لأن المصنف سوف يشكل إشكالا، وسيتبين إن شاء الله ما المراد من الفضلة ها هنا. والقيد الثالث هو يقع في جواب كيف، لا بد في الحال أن يكون صالحا للوقوع في جواب كيف. مثاله كما مثل المصنف: ضربت اللصة مكتوفة، ضربت اللصة مكتوفة. مكتوفا وصف لأنه دل على حدث وصاحبه، حدث وذات، معنى وذات. وفضله، فضله. ويقع في جواب كيف، تقول كيف ضربت اللصة، تقول يقول ماذا؟ مكتوفا. فمكتوفا يقع في جواب كيف، فانطبق عليه التعريف فهو حال. فقال المصنف: وهو عبارة عما اجتمع فيه ثلاثة شروط. الشروط أحيانا تكون شروط ماهية، يعني قيود للماهية، وأحيانا لا تكون شروط ماهية. المراد هنا بالشروط هي شروط الماهية، يعني حقيقة الحال لا تتشكل إلا بهذه الأمور، هذه الأمور الثلاثة لا بد أن ماذا؟ أن توجد في كلمة كي تكون حالا. الحال متقوم بهذه الأمور. قال: أحدها أن يكون وصفا. عندما ذكرنا الوصف يخرج ماذا؟ يخرج به ما ليس بوصف، ما ليس بوصف. مثاله تقول: رجعت القهقرة، كما يمثلون بهذا المثال، رجعت القهقرة. القهقرة هنا ماذا؟ كأنما يقع في جواب كيف، تقول كيف رجعت، تقول القهقرة، لعله يقع في جواب كيف. وأيضا فضله، 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 ويقع في جواب كيف، لكننا لا نعربه ماذا؟ حالا، لأنه ليس وصفا. القهقرة هو نوع من أنواع الرجوع، نوع من أنواع الرجوع، فهو دال على الحدث فقط، فنقول هنا القهقرة مفعول مطلق. نعم، هناك فكرة وعدتكم أن أبينها في مبحث الحال، وهي الإخراج، القيود ماذا تخرج. الآن نحن قلنا وصف يخرج به مثل القهقرة من قولك رجعت القهقرة، لكن إذا دققنا أكثر نجد أنه لا يخرج به كثير من الأمور، مثل التمييز. التمييز قد يكون جامدا ليس مشتقا، ليس وصفا، مثل تقول اشتريت رطلا عسلا. العسل ماذا؟ ليس وصفا. أيضا يخرج المفعول فيه. لماذا؟ لأن المفعول فيه قلنا سابقا المفعول فيه هو اسم زمان أو مكان، واسم الزمان والمكان ليس من الأوصاف، لا يدلان على حدث وصاحبه. وكذلك يخرج المفعول له، لأن المفعول له ماذا؟ مصدر. أخذنا في تعريف المفعول له قيد المصدرية، والمصدر ليس وصفا. جيد، فإذا كانت كل هذه الأمور تخرج بقيد ماذا؟ وصفين، فلماذا ذكرنا فقط ماذا؟ أنه يخرج القهقرة من قولك رجعت القهقرة. طبعا ولست أنا الذاكر لهذا، وإنما هو أرجع للعلماء، تجدون أنهم ذكروا هذا، أنه هذا القيد يخرج هذا ونحوه. لماذا لا نقول قيد الوصف يخرج كل ماذا؟ كل ما ذكر، كل ما ليس بوصفين. لا نقول هذا، وإن كانت هذه الأمور وإن كانت هذه الأمور تخرج بهذا القيد، إلا أن التنصيص على خروجها لا أدري ماذا أعبر، لا أريد أن أقول خطأ، وإنما أقول ليس من دأبهم، ليس من عادتهم التنصيص على خروج كل شيء بالقيد، وإنما يذكرون وينصصون على خروج ما دخل في القيود الأخرى. يعني نحن عندنا في التعريف ثلاثة قيود: وصف، فضلة، يقع في جواب كيف. فما دخل في القيود الأخرى نذكره طبعا، وليس دائما أيضا، لكن أنا الآن فقط أريد أن أبين هذه الفكرة باختصار. أو ما يتوهم دخوله، يعني فلنقل ما له الصلاحية بدوا أن يكون حالا، ما يتوهم أن يكون حالا، هذا الذي يذكر ويقول ماذا يخرج بالواصف كذا وكذا. وإذا رجعنا إلى المفعول فيه، مثلا المفعول فيه لا يتوهم دخوله في تعريف ماذا؟ في تعريف الحال، لا وجه لتوهم دخوله حتى نقول إنه خرج بالوصف، لا وجه لتوهم دخوله. وكذلك ماذا؟ التمييز في قولك اشتريت رطلا عسلا، لا يتوهم أن هذا العسل ماذا؟ حال. فلا حاجة إلى ذكره والتنصيص عليه، وإن كان هو واقعا يخرج بهذا القيد. هسه هذه فكرة حقيقة لم أجد من صرح بها، لكن الذي يتتبع كلمات العلماء عندما يشرحون التعاريف ويذكرون ماذا يخرج بالتعريف، أتوقع أن هذه الفكرة تكون واضحة عنده، لأنهم يعني كثيرا ما لا يذكرون ولا ينصصون على خروج كل شيء، بل يخرجون ما دخل في القيود الأخرى وما له ماذا وجه للدخول. وهذه الفكرة واضحة جدا أتوقع على ما ببالي في كلام ابن الناظم في الألفية. على كل هسه لا أدري أوضحت الفكرة أو لم أوضحها، إن شاء الله تكون واضحة. خلاصة الفكرة أن القيد عندما يذكر وإن كان يخرج عدة من الأمور، إلا أننا لا نذكر كل ما يخرج به، وإنما نذكر ما له وجه في الدخول بالتعريف أو ما يتوهم دخوله في التعريف. نعم. قال والثاني أن يكون فضله، أن يكون فضله هذا يخرج ما ليس بفضلة، عمدة، وصف يقع في جواب كيف، إلا أنه عمدة. فنقول مثلا ماذا؟ زيد ضاحك. ضاحك وصف ويقع في جواب كيف، تقول كيف زيد، تقول ضاحك، إلا أنه ليس فضلا، فلا يكون ماذا؟ فلا يكون حالين. نفس الكلام هنا، عندما قلنا فضلا هل نقول يخرج به زيد من قولك زيد ضاحك؟ زيد أيضا عمدة، لكن لا نقول. لماذا؟ لأن زيد لا يتوهم دخوله في الحال، زيد ليس من شأنه الدخول في الحال. قال والثالث أن يكون صالحا للوقوع في جواب كيف. ما معنى أن يكون صالحا للوقوع في جواب كيف؟ بمعنى أنه يأتي لبيان الهيئة، لبيان هيئة الفاعل مثلا، أو لبيان هيئة المفعول. يعني هذا الفاعل عندما صدر منه هذا الفعل كيف كان ماذا؟ كيف كانت هيئته؟ هذا المفعول عندما وقع عليه الفعل كيف كانت هيئته؟ هذا الذي يبينه ماذا؟ الحال. هذا معنى أنه يصح لأن يقع في جواب كيف. تقول جاء زيد، وتريد أن تبين أن حال زيد حين وقوع المجيء منه كيف كان، فتقول جاء زيد راكبا، فتبين الحال للفاعل، وتارة تريد أن تبين حال المفعول به حين وقع عليه الفعل. فكما مثل المصنف قال كقولك ضربت اللص مكتوفا، مكتوفا بينت حال المفعول به عندما وقع عليه ماذا الفعل. هذا القيد يخرج به عدة من الأمور، لعله ثلاثة أمور أو أكثر أشير إليها على نحو الإشارة، وإن شاء الله سوف تتبين عندكم في الألفية. يخرج أولا النعت، مثل رأيت رجلا فاضلا، رأيت رجلا فاضلا، فاضلا مشتق وصف وماذا وفضله، إلا أنه لا يقع في جواب كيف. لماذا لا يقع في جواب كيف سوف يتبين إن شاء الله في دروس الألفية إن شاء الله. الثاني مما يخرج هو التمييز المشتق، التمييز تارة يكون جامدا وتارة يكون مشتقة، وإن كان سوف يأتي من المصنف أنه جامد، مثل لله دره فارسا، فارسا تمييز، فارسا تمييز، فهو وصف فضلة لكنه لا يقع في جواب كيف. ويخرج أيضا الحال المؤكدة لأنها لا تقع في جواب كيف كما سيتبين إن شاء الله قريبا الآن عندما يذكر المصنف الإشكالات الثلاثة. بعد أن ذكر المصنف هذه الشروط يأتي بإشكال أو بثلاثة إشكالات، كل واحد من هذه الإشكالات يرجع إلى واحد من هذه الشروط، والإشكالات كلها تجمع بإشكال واحد حاصله أن التعريف الذي ذكرته أيها المصنف غير جامع، غير جامع. لماذا؟ لأن بعض أفراد الحال، بعض أفراد الحال لا تدخل به بهذا التعريف. لماذا؟ لأن كل قيد ذكرته، كل قيد ذكرته من القيود الثلاثة يخرج فردا من أفراد الحال، يخرج فردا من أفراد الحال. حاصل الإشكال أن التعريف غير جامع، غير جامع لجميع أفراد المعرف وهو الحال. تعريفك أيها المصنف لم يكن جامعا، ومن شروط التعريف هو أن يكون جامعا مانعا. نعم التعريف مانع لكنه ليس بجامع. كيف؟ نقول القيد الأول وهو الوصف يخرج به كما ذكرنا قبل قليل ما ليس بوصف، يخرج به ما ليس بوصف. هذا إذا طبقناه على قوله تعالى فانفروا ثبات، فانفروا ثبات، نأتي إلى ثبات، ثبات وصف أو ليس بوصف؟ نقول ليس بوصف. لماذا؟ لأن ثبات جمع لثبه، وثبه معناها جماعة منفردة، جماعة منفردة، فثبات يعني جماعات، والجماعات ماذا؟ ليست أوصاف، هذه جماعة ليس وصفا، ليس دالا على حدث مع صاحبه. جيد، طبعا لا يتوهم البعض، لعله يتوهم أن الثبات بمعنى ثابتين، لا لا ليس بمعنى ثابتين، وإنما بمعنى ثبه اللي هي الجماعة. جيد، بمقتضى أن ثبات ليس وصفا المفروض أن يكون حالا أو لا؟ لا، المفروض أن لا يكون حالا، مع أنهم يعربونه حالا. فعندما ذكرت أيها المصنف قيد الوصف أخرجت لنا ماذا؟ قسما من أقسام الحال، وهو ما كان مثل ثبات، ثبات حال لكنه ليس بواصف. هذا الإشكال الأول، أنا أقرأ الإشكال إشكالا إشكالا وأجيب عليه إن شاء الله. قال فإن قلت يرد على ذكر الوصف نحو قوله تعالى فانفروا ثبات فإن ثبات حال وليس بوصف، هذا حال وليس بوصف. الجواب ما هو؟ طبعا سيأتي المصنف سيجيب لاحقا، لكن أنا أقرأ الإشكال وأجيب إن شاء الله ونقرأ الجواب لاحقا إن شاء الله. الجواب عن هذا الإشكال، نقول الوصف تارة يكون حقيقيا وتارة يكون تقديريا، وعندما قلنا في التعريف وصف فمرادنا ما كان أعم من الحقيقي والتقديري، وثبات في الآية وصف تقديرا، بمعنى أن ثبات بمعنى ماذا؟ بمعنى ما كان وصفا، ثبات في معنى متفرقين، ومتفرق يدل على الحدث والذات وصف. فعندما قال انفروا ثبات يعني جماعة جماعة بمعنى أنهم متفرقين، فهذا وصف لكن في التقدير. فالحاصل في الجواب أن الوصف قد يكون تقديريا وقد يكون حقيقيا، وعندما ذكرنا الوصف في المتن عندما ذكرنا الوصف في التعريف فالمراد به الأعم من الحقيقي والتقديري، فيشمل ثبات في الآية. هذا الإشكال الأول. ثم قال وعلى ذكر الفضل نحو قوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا، وقول الشاعر ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، إنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء. ميت الأولى ميت كما ذكروا، ميت ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت الثانية مشددة، ثم الثالثة إنما الميت وليس الميت، على كل هكذا ذكروا. جيد، الآن هذا الإشكال الثاني، وهو أنك أيها المصنف ذكرت قيد الفضل، ونسألك أيها المصنف ما المراد من الفضل؟ المراد من الفضل هو ما إذا سقط من الكلام لا يفسد المعنى، سقوطه من الكلام لا يفسد المعنى. هذا إذا طبقناه على قوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا، نجد أن هذا الكلام لا يتم. لو قلنا إن مرحا يجوز حذفه، مرحا حال واضح، مرحا حال، لا تمشي في الأرض حال كونك ماذا؟ مرحا متكبرا كذا. جيد، حال، وهذا الحال ليس بفضله لأنه لا يجوز أن يسقط من الكلام. تقول لا تمشي في الأرض مرحا، إذا أسقطته من الكلام يكون مؤدى الآية هو النهي عن المشي في الأرض، وهذا باطل، لا يعقل أن الله تبارك وتعالى يأمرنا، أو هو عن لسان لقمان عليه السلام أنه لقمان يأمر ابنه بأنه لا تمشي في الأرض، هذا غير مقبول. وأيضا قول الشاعر عندما قال إنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء، لو أسقطنا كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء، طبعا كئيب حال أولى وكاسفا باله هذا حال ثانية، قليل الرجاء هذه حال ثالثة. فإذا أسقطنا هذه الأحوال وقلنا إنما الميت من يعيش، إنما الميت من يعيش، هذا كلام فاسد، الميت هو من يعيش، فاسد هذا. وإنما مراد الشاعر الميت هو الذي يعيش في حالة الكآبة وكسوف البال وقلة الرجاء، كما نقول الفقير ميت وليس بميت، ليس بميت، لكني أطلق عليه مجازا أنه ميت. لكن ليس من الصحيح أن أقول كل من يعيش هو ميت، هذا غير صحيح. جيد، فمن هنا نقول تعريفك أيها المصنف غير جامع لهذه الأحوال، لا يشمل هذه الأحوال. هذا الإشكال. جواب الإشكال، نقول ذكرنا سابقا أن الفضل له اصطلاحان، فضل بالمعنى الأعم وفضل بالمعنى الأخص. وأنت أيها المستشكل تصورت أن المراد بالفضل هاهنا هو الفضل بالمعنى الأخص، وهو ما يصح الاستغناء عنه، بينما نحن مرادنا من الفضلة هو الفضلة بالمعنى الأعام، بمعنى ما ليس أحد أركان الجملة، أحد ركني الجملة. الفضل بمعنى العام هو ما ليس أحد ركني الجملة، فيندفع الإشكال. لا إشكال في تعبيرنا بالفضل، فإن كئيبين في البيت وكاسفين وقليل الرجاء ومرحا في الآية، هذه كلها ماذا؟ فضلات، بمعنى أنها ليست من أركان الجملة. هذا الإشكال الثاني وجوابه. ثم قال نعم، قال فإنه لو أسقط مرحا وكئيبا فسد المعنى. إذا لاحظتم المصنف ركز على كئيب ولم يذكر كاسفا باله قليل الرجاء. أنا شرحته على خلاف عبارة المصنف وكنت متعمدا في هذا. الآن نشرح مراد المصنف. كأنما المصنف ناظر إلى أن مراد الشاعر أن الميت هو من يعيش وله ثلاثة أوصاف: الوصف الأول أن يكون كئيبا، والوصف الثاني أن يكون كاسفا باله، والوصف الثالث أن يكون قليل الرجاء. فإذا حذفنا أحد هذه الأوصاف يكون هذا مناقضا لمراد المتكلم. لكن ما ذكرته أنا في البداية أتوقع أنه أولى بالمقام. على كل، قال فيبطل كون الحال فضلتين، فلا يكون التعريف جامعا كما ذكرنا. قال وعلى ذكر الوقوع في جواب كيف، هذا الإشكال الثالث. يقول قيد الوقوع في جواب كيف يخرج لنا الحال الذي لا يقع في جواب كيف. عندنا بعض الأحوال تعربونها أنتم أيها النحاة أحوالا إلا أنها ليست صالحة للوقوع في جواب كيف. مثاله قوله تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. جيد، هنا مفسدين، هل يصح أن يقع في جواب كيف؟ نقول لا يصح. لماذا؟ لأن تعثو بمعنى تفسد، العثو هو الفساد. فإذا قلنا لا تعثوا في الأرض، هل يصح أن أقول لك كيف عثوا في الأرض، يعني كيف أفسدوا في الأرض؟ فتجيبني تقول مفسدين، هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن الجواب لابد أن يكون ماذا؟ غير السؤال. أنا عندما أقول كيف صحتك تقول لي صحتي، هل يصح هذا؟ لا يصح. كيف أصبحت تقول لي أصبحت، هذا لا يصح. فمفسدين هنا لا يقع في جواب كيف، واضح، مع أننا نعربه حالون أو حالا عفوا. فهذا إشكال عليك على تعريفك أيها المصنف. الجواب أن الحال على قسمين: حال مبين للهيئة، وحال مؤكد للعامل. حال مبين للهيئة وحال مؤكد. ما هي الحالة المبينة للهيئة؟ هي هذه الحالة التي عرفناها قبل قليل. قلنا هذه الحال تعطي معنى ماذا تعطي، عفوا تبين هيئة الفاعل عندما صدر منه الفعل، تبين هيئة المفعول عندما ماذا عندما وقع عليه الفعل، فهي حال مبينة للهيئة. جيد. وعندنا قسم ثان وهو الحال المؤكدة، لا تأتي لأجل بيان الهيئة بل تأتي لأجل التأكيد فقط. مثالها قوله تعالى ويوم أبعث حيا، ويوم أبعث حيا، أبعث ليس معناه أنه أبعث ماذا وهيئتي أني حي، لا، هو واضح أنه البعث هو الإحياء بالنتيجة، البعث لا بد فيه من الإحياء، فحياء جاءت لأجل التأكيد فقط، لأجل التأكيد فقط. جيد. إذا تبين هذا نقول التعريف الذي ذكره المصنف تعريف للقسم الأول من الحال، لا أنه تعريف لما يعم الحال الثانية، وإنما سوف يأتي إن شاء الله من المصنف بعد نهاية التمييز سوف يأتي إلى بحث ماذا، بحث أن الحال قد تأتي مؤكدة. فكلامنا عن الحال المبينة وتعريفنا للحال المبينة فقط. قال قلت ثبات، هذا جواب الإشكال الأول، ثبات في معنى متفرقين فهو وصف تقديرا، والمراد هذا الجواب جواب الإشكال الثاني، والمراد بالفضل يعني هنا، المراد ها هنا ليس دائما. البعض يتوهم من هذه العبارة أن المراد من الفضل هو هذا المعنى فقط دائما، لا، عبارة المصنف تقتضي أن الفضل لها معنيان. قال والمراد بالفضل يعني هنا في الحال ما يقع بعد تمام الجملة، يقع بعد تمام الجملة ليس المراد أن يقع بعدها بمعنى أنه يأتي بعدها، لا لا، وإنما المراد أن يقع بعد تمام الجملة يعني بعد تمامية الكلام من حيث المسند والمسند إليه، يعني تمت الجملة من حيث المسند والمسند إليه ثم تأتي بالحال، هذا الحال قد يكون متأخرا وقد يكون متقدما. أريد أن أدفع إشكالا ورد عن المصنف هذا، ها هنا قد يتوهم أن مراد المصنف أن الحال أو الفضل دائما تقع بعد نهاية الجملة، بمعنى أنك تأتي بالجملة أولا ثم تنتهي من كلامها من لفظها ثم تأتي بالحال، لا، الحال قد تكون متقدمة على الجملة، تقول راكبا جئت، راكبا جئت، راكبا وقعت بعد تمام الجملة، بمعنى أن الجملة لا تحتاج إليها، الجملة تتم من حيث المسند والمسند إليه ويأتي هذا بعدها. نعم. قال لا ما يصح، لا ما يصح الاستغناء عنه، فهذا واضح من المصنف أن الفضل له معنيان. نعم. قال والحد، هذا الجواب جواب الإشكال الثالث، والحد المذكور للحال المبينة للمؤكدة، كلامنا عن الحال المبينة وليس الحال المؤكدة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.